إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على آيات الأحكام بحسب ما أورده الإمام ابن العربي في كتابه أحكام القرآن إلى الآية 53. نقرأ الآية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
نعم. هذه الآية المتعلقة بالنفقة فيها مسائل. المسألة الأولى، هذه الآية لو فسرنا قوله سبحانه وتعالى ما أنفقتم من خير، أي يجوز أن تنفقوا أي شيء هو خير إن شاء الله، فإنها تكون من باب مجيء الجواب أعم من السؤال. وإذا اعتبرنا قوله سبحانه وتعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين أنه عدول عن ذكر الأمر الذي ينفق إلى ذكر المنفق عليه، فإن هذا يكون من باب أسلوب الحكيم. نبين. أقول هذه الآية المسألة الأولى فيها مسائل. المسألة الأولى قوله سبحانه يسألونك ماذا ينفقون، هذا السؤال ماذا ينفقون يعني يسألون بأي شيء يتصدقون، بأي شيء يتقربون إلى الله، هذا موضوع السؤال ماذا ينفقون. ما قال في من ننفق، لمن نعطي، لا، هم يسألون ماذا ينفقون، فهم يسألون عن أي شيء نتصدق به يا الله، يا رسول الله علمنا نتصدق بماذا. أن نتصدق من الطعام، أن نتصدق من الثياب، أن نتصدق من المال، أن نتصدق من أمور أخرى، علمنا يا رسول الله. فقال تعالى مجيبا على هذا السؤال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فإذا قلنا قوله قل ما أنفقتم من خير مطابق للسؤال بأن المعنى أي شيء تنفقه فهو خير، أي شيء تنفقه فهو خير، فإن الآية تكون من باب مجيء السؤال أعم، مجيء الجواب أعم من السؤال. كحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر هل يجوز أن نتوضأ منه، فقال هو الطهور ماءه، هذا الجواب المطابق للسؤال. الحل ميتته، هذه الزيادة. فإذا هنا هذه الآية إذا فسرنا قوله تعالى من خير على أنه أراد أن النفقة بأي شيء تجوز ما دام خيرا، أنه كذا الجواب يكون الجواب مطابق للسؤال وفيه زيادة، يصير هذا من باب مجيء الجواب أعم من السؤال. أما لو قلنا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، أنه عدل عن الجواب، عدل عن أن يذكر الأمور التي تكون منها الصدقة وتكون منها النفقة إلى ذكر المنفق عليه، فهذا من باب أسلوب الحكيم، أنه مو مهم إيش اللي تنفقه، المهم لمن تقدم هذه الصدقة، لمن تقدم هذه النفقة، لمن تقدم ماذا تريدون أن تنفقونه، لمن؟ فقال للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الآية أعظم، فلم تجعل القضية فقط في النفقة، بل أي خير تفعله، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي أنت مأجور على أي خير تنفعه تفعله، ليس فقط النفقة. فهذا من باب العدول عن مطابقة الجواب للسؤال إلى ما ينفع السائل. فالذي ينفع السائل مدام هو حريص على معرفة الصدقة والنفقة كيف تكون، فالذي ينفعه أن أدلك على من تنفق عليهم، وأن أدلك أنه كل فعل خير أنت تفعله الله به عليم، ليس فقط النفقة. فإعانة الضعيف صدقة، أمر بمعروف ونهي عن المنكر صدقة، إحسان الجوار صدقة، التعامل مع الناس بالحسنى صدقة، والرسول يقول كل معروف صدقة. إذن ما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وضح الآن معنى الآية. المسألة الثانية، الآية على هذا المعنى عامة، الآية على هذا المعنى عامة، تشمل الصدقة الواجبة وغير الواجبة. على هذا الأساس قال بعض أهل العلم هذه الآية منسوخة، نسختها آية الصدقات، قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، فتكون هذه الآية منسوخة. إذا فهمنا أن هذه الآية تشمل الصدقة الواجبة، أما إذا فهمنا أن هذه الآية لا تشمل الصدقة الواجبة، إنما هي في صدقة التطوع والصدقة النافلة، والله عز وجل يرشدنا أنه أولى ما تكون الصدقة أن يتصدق الإنسان على الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهذا لا يكون محل للنسخ، فهذا لا يكون محل للنسخ، وهو القول الثاني في الآية، القول الثاني في الآية. طيب إيش يدل على أرجحية القول الثاني على الأول؟ قال أهل العلم لا يجوز الحكم بالنسخ إلا إذا جاء بصيغة صريحة أو وقع تعارض لا يمكن فيه الجمع وعلم المتقدم من المتأخر. هذه الآية لا يعلم تاريخها، هل هي متقدمة أو متأخرة عن آية الصدقة، هذا واحد. الأمر الثاني، لا يوجد تعارض لا يمكن فيه الجمع، إذا قلنا أن الآية محمولة على التطوع فهالآية لا يوجد فيها نسخ، والأصل عدم النسخ. فهذه ثلاثة أمور تضعف القول الأول وترجح القول الثاني، تضعف القول الأول وترجح القول الثاني. تضعف القول بالنسخ لأنه عدول إلى النسخ مع إمكان الجمع، ولأن القول بالنسخ لم يتوفر شرطه وهو العلم بالتاريخ، ولأن الجمع ممكن بين هذه الآية وآية الصدقة الواجبة، فلا مصير إلى القول بالنسخ، لا مصير إلى القول بالنسخ. المسألة الثالثة، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون. عدد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تقريبا 14 موضع من أسئلة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، أولها هذه الآية، أولها هذه الآية، لا في قبلها آية وهي قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، وهذه الآية يسألونك ماذا ينفقون، والآية التي جاءت بعدها بآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه، والآية التي جاءت بعدها يسألونك عن الخمر والميسر، والآية اللي جاءت بعدها يسألونك ماذا أحل لهم، هذه في سورة المائدة، والآية اللي بعدها يسألونك عن الساعة أيان مرساها إذا كان السائل هو من الصحابة، والآية اللي بعدها يسألونك عن الأنفال أول سورة الأنفال، والآية اللي بعدها يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وآية أخرى ويسألونك عن الروح إذا افترضنا أنه سبب النزول سؤال الصحابة، أما إذا كان من أسئلة الكفار فهذا خارج الموضوع. ثم يأتي قوله تعالى أيضا يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وقوله يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، وقوله ويسألونك عن ذي القرنين إذا قلنا أن السائل من الصحابة. هذه الآيات هي فقط الأسئلة التي سجلها القرآن الكريم من أسئلة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، تقريبا 14 سؤال فقط، 14 سؤال فقط. وهذه الآية منها يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون، وهذا فيه بيان أن القرآن الكريم احتفل بأسئلة الصحابة رضوان الله عليهم، منها هذا السؤال عن موضوع النفقة، لأن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي لا يستغني عنها المسلم، أن يتعلم ما يتعلق بأمور الصدقة والبذل والعطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى في أوجه الخير وفي أوجه البر. مسألة قوله ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى، يعني أن بذلك للمال للوالدين مقدم على غيرهم. طبعا محل هذا عند العلماء فيما زاد عن النفقة الواجبة، محل هذا عند العلماء فيما زاد عن النفقة الواجبة. فلو فرضنا أنك تنفق على والديك وتنفق على أقاربك، ما لهم عائل إلا أنت، فينبغي أن يكون محل المدح والثناء هنا فيما زاد عن النفقة الواجبة، فيما زاد عن النفقة الواجبة، ما تقدمه لهم ما تبذله لهم زيادة عن النفقة الواجبة هو من باب الخير ومن باب الصدقة التي تنفعك، فقد اجتمع فيها بر وصدقة، بر وصدقة، وهذا زيادة عن الأمر الواجب. قوله مسألة قوله والمساكين وابن السبيل، نقول المساكين هم لفظة، كلمة المساكين لفظة تشمل الفقراء إذا جاءت بمفردها في النص، مثل كلمة الفقراء فإنها لفظة تشمل المساكين إذا جاءت مفردة في النص، كما يقول في مثل هذا الموطن ابن تيمية وابن القيم يقول هما لفظان، يعني المسكين والفقير لفظان، إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا. فالمراد بالمساكين المساكين والفقراء، وعرف العلماء الفقير والمسكين بأن الفقير من لا يجد شيئا ينفقه، سمي فقيرا كمن أصيب في فقار ظهره فألزمه الأرض فمنعه من التكسب. والمسكين قد يملك ولكن يملك ما لا يكفيه، المسكين إنسان محتاج، قد يكون عنده دخل، قد يكون عنده شهريا راتب 5,000 3,000، قد يكون عنده راتب شهري، لكن النفقات اللازمة عليه في كل شهر أكثر من المبلغ الذي عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى أصحاب السفينة في سورة الكهف مساكين، قالوا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. طب هم يعملون يتكسبون ومع ذلك الله وصفهم بالمساكين، قال العلماء لأن ما يدخل إليهم من عملهم هذا لا يكفي في أداء الواجب عليهم من النفق. فقد يكون الإنسان موظف وهو مصرف من مصارف الزكاة، قد يدخل له راتب 5,000 6,000 7,000 وهو مستحق للصدقة والزكاة. قد يقول قائل يا أستاذ ألم يأتي في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من ملك 50 دينارا فهو غني؟ فأقول نعم، من ملك 50 دينارا زائدا عن نفقته في اليوم والليلة، قد يملك الإنسان 50 دينار وهو يحتاج أنه يتصدق عليه. الأشياء التي تلزمه كثيرة، مثلا إيجار الشقة، نفقة الأكل والشرب، نفقة المواد المرافق كالكهرباء والتلفون والمياه، نفقة اللبس والحوائج التي يحتاجها للبيت وللعيال، عنده ذرية كثيرة، عنده يعول أناس كثر، فهؤلاء ما يدخل عليه من 6,000 أو 5,000 لا تغطي هذا الذي يلزمه، فيكون مصرفا من مصارف الزكاة. ولذلك المسكين يعتبر أرفع من الفقير، لكنه لا يخرج عن حد الحاجة، فهو مصرف من مصارف الزكاة. ابن السبيل هو من انقطع به الطريق في سفر، يعني أنه إنسان مسافر في بلد غير بلده، انقطعت عنه المؤونة، ما عاد عنده مال يصرف، فهو يحتاج إلى نفقة حتى ولو كان في بلده من الأغنياء، فإن هذا يجوز أن يأخذ من الصدقة. مسألة قوله وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، هذا فتح لأبواب الخير وفتح لأبواب نيل الأجر والثواب، فإن الله عز وجل لا يضيع عمل عامل منا إذا عمل خيرا، كل من يعمل خير يؤجره الله سبحانه وتعالى ويعطيه على هذا الخير الذي يفعله ولا يضيعه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم، المسألة اللي بعدها. استني أبو هاشم، هذه مسألة يقول هل نصدق من يدعي أنه محتاج، كأن يأتي رجل ويقول أنا ابن سبيل انقطع بي الطريق؟ أقول نحن لنا بالظاهر والله يتولى السرائر، من ظهر لك من حاله أنه محتاج وأخبر عن حاله وعن نفسه أنه محتاج فإن الصدقة عليه تجوز ويعطى، فإن انكشف بعد ذلك أنه ليس من المستحقين لا يضرنا ذلك في قبول صدقتنا عند الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخبرنا عن رجل لديه مال يريد أن يتصدق، فقال لا تصدقن الليلة على مسكين محتاج، فخرج ووجد رجلا يعني كأنه مسكين أو محتاج فأعطاه المال وعاد إلى البيت ونام، فلما نام أتاه آت في الليل قال أنت تصدقت على سارق، صدقتك وقعت في يد سارق، فقام ثاني يوم وقال لا تصدقن اليوم صدقة تقع إن شاء الله في محلها، فخرج وتصدق وجد امرأة مسكينة في السوق فأعطاها، فأتاه آت في النوم تصدقت على زانية، فقام اليوم الثالث وقال أنا أتصدق الليلة على مسكين محتاج، فبحث بحث حتى وجد رجل رأى أنه مسكين محتاج أعطاه، فأتاه آت في الليل صدقتك كانت على غني وقد تقبل الله منك، أما صدقتك على السارق فلعلها تمنعه من السرقة، أما صدقتك على الزانية فلعلها تكفها عن الزنا، أما صدقتك على الغني فلعلها تدعوه إلى البذل والعطاء لله سبحانه وتعالى. قال العلماء هذا الحديث يدل أن الإنسان إذا اجتهد في إعطاء الصدقة إلى مستحقها ثم ظهر بعد ذلك أنه غير مستحق أن صدقته قد بلغت إلى محلها، قد بلغت إلى محلها وتقبل الله عز وجل منه، لكن المهم أن يجتهد الإنسان ويبذل جهده في أن تقع صدقته في محلها. نعم، الآية 54.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
هذه الآية فيها مسائل، هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أقول اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الآية، هل نزلت خطابا للصحابة أو لجميع الأمة؟ أقول الذي يظهر من سياق الآية أنها نزلت لجميع الأمة، أنها نزلت لجميع الأمة، وذلك أن الله فطر في النفوس هذا الأمر، أن الإنسان ما يريد الموت، ما يريد القتل، كل إنسان يكره القتل، يكره القتل، خلاص. حتى أن السيدة عائشة قالت: يا رسول الله، من لا يكره الموت؟ كلنا نكره الموت، فكل إنسان يكره الموت. إذن حكم الآية حكم عام. كلمة على الهامش، حديث عائشة تعرفونه، قال: لا يا عائشة، إنما ذلك إذا كان المسلم في النزع، فإنه يرى الملائكة إذا بلغت الروح، يرى الملائكة وتبشره للجنة فيفرح، فمن كره الموت حين ذاك فهذا معناته أنه من أهل النار، هذا بالمعنى. فنقول سياق الآية يقتضي أن هذا الأمر أمر عام في الأمة، أن الإنسان يكره الموت، يكره الموت، ولذلك حتى في القتال هو يرتدي الدرع ويرتدي اللامة ويحمل السلاح ويدافع ويجاهد، ما يجلس ينتظر أنه أن يأتي أحد ويقتله. طيب، مسألة قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أقول هذا فيه أن تشريعات الله سبحانه وتعالى قد يكون في بعضها ما تكرهه النفس، ما تكرهه النفس، ولكن الخير فيما شرعه الله سبحانه وتعالى، فأنت ما تدري هذا الذي تكرهه نفسك لعله هو سبيل نجاتك من عذاب الله يوم القيامة. وهذا المعنى نفهمه على العموم، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما معناه؟ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ما معنى أنها حفت بالمكاره؟ أن السبيل الذي يؤدي بك إلى الجنة سبيل فيه ما تكرهه النفس، فيه ما تكرهه النفس، كل التكاليف فيها شيء تكرهه النفس. ولذلك بعض السلف يقول: إذا رأيت نفسك هوت شيء فخالفها. ليش؟ يقول: لأنه هذا مو سبيل الجنة، سبيل الجنة تكره النفس. إذا رأيت نفس، وإذا رأيت نفس تكره شيء، نفسك تكره شيء، فاحملها عليه، فإن الجنة حفت بالمكاره وإن النار حفت بالشهوات. مسألة قوله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، المراد بالقتال هنا الجهاد في سبيل الله، المراد بالقتال هنا الجهاد في سبيل الله. طيب، إذا كان المراد بالقتال الجهاد في سبيل الله، معلوم أن الجهاد ليس فقط قتال. قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حديث أنس عند النسائي. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان في أمته أصحابا وحواريون يهدون بهديه ويقدون بسنته، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردة. طيب، ليش هنا قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم؟ كتب عليه، ومعلوم أنه أمر الكره حتى في بذل المال، لما تبذل المال في سبيل الله هذا برضك أنت تكرهه، لأنه تقول هذا تعبي وشقايا. ليش خص القتال بالذكر؟ لما عنوان عن الجهاد بالقتال؟ فأقول ذكر القتال مع أن المقصود الجهاد بأنواعه، لأنه أشهر وأوضح معاني الجهاد وأهمها. القتال، قتال الكفار، هو أظهر وأوضح وأهم معاني الجهاد، أو هو أهم أنواع الجهاد. لذلك حتى في حديث، حاسس أني مزعج الصوت صح، في إزعاج، حتى في الحديث لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، ذكر القتال مع أنه المعروف أنه المقصود بهذه الطائفة من؟ أهل السنة، أهل العلم، أهل الحديث، هؤلاء هم المقصودون. لما ذكر يقاتلون؟ قال لأن أوضح ظهور لأهل السنة إنما هو فين؟ في القتال، أوضح ظهور. فذكره لا من باب التخصيص ولكن من باب ذكر بعض أفراد العام لأهميته ولأنه أظهر ما يكون، ولأنه أظهر ما يكون. ولذلك جاء في الحديث الآخر، في الحديث الآخر أن ذروة سنام الإسلام إيش يعني؟ أيوة أعلى إيش يعني؟ ها؟ أظهر شيء. إيش معنى؟ ما معنى أنه ذروة سنام الإسلام الجهاد؟ إيش يعني؟ يعني أظهر شيء يراه الكفار من الإسلام ويعلمون به أولا هو الجهاد. الكافر اللي في بلاد الكفر ترى أول شيء ينتبه له من الإسلام أنه هذول ترى ناس يجاهدوا ويقاتلوا الكفار، أظهر شيء يراه. فهذا معنى ذروة سنام الإسلام، لأنه شبه الإسلام بالجمل، والجمل إذا كان بعيد أظهر ما يرى به وأول ما يرى به إيش؟ سنامه. فكذا الكفار أول ما يرون في الإسلام وأول ما يعلمون في الإسلام وأول ما ينظرون في الإسلام عن إيش؟ عن موضوع الجهاد. كلمة على الهامش. إذن ليس معنى هذا الحديث أن الجهاد فريضة غائبة أو فريضة سادسة على الأركان الستة، لا، لكنهم لما فهموا الحديث خطأ صاروا يتكلموا في معنى الحديث خطأ. كمان الحديث إنما يتكلم عن الأمور الظاهرة، فأظهر ما يرى في الإسلام وأظهر ما يعلم من الإسلام عند الكفار حينما يرونه إنما يرون الجهاد. هذا أظهر ما يراه الكفار من الإسلام، ثم بعد ذلك بقية الأمور، لكن أول شيء يرونه الجهاد. هذا معنى الحديث. فهنا تخصيص القتال مع أنه المراد الجهاد والقتال نوع من أنواع الجهاد، نقول تخصيصه لأنه أظهر ما يكون من أمر تعامل المسلمين في مع الكفار، أظهر ما يكون في تعامل المسلمين مع الكفار، ولأن الذي كتب عليهم وشق عليهم في ذاك الوقت هو هذا القتال. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عند ابن حبان لما سئل عن الجهاد ما هو الجهاد قال قتال الكفار، مع أنه الجهاد الرسول بيّن أنه قتال وأنه بذل المال وأنه باللسان وأنه بالقلب، ها؟ بيّن عليه الصلاة والسلام. بل قال حديث آخر قال الجهاد أن تجاهد نفسك في طاعة الله، حديث فضالة بن عبيد، أن تجاهد نفسك في طاعة الله، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، صح ولا لا؟ قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فأضاف معنى ثاني. طب ليش قال هنا الجهاد هو القتال في سبيل الله أو الجهاد هو قتال الكفار؟ من باب ذكر أوضح وأهم أنواع وأفراد هذا الموضوع وهو الجهاد. مسألة قوله تعالى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذا تربية من الله سبحانه وتعالى لنا على التسليم والخضوع لأمر الله. أنت إذا كنت تعلم أن الله عز وجل حكيم عليم لطيف خبير، إذا كنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى في تشريعاته يريد بنا اليسر ويريد بنا الخير، فأنت تعمل ما أمرك الله عز وجل به وإن كرهت نفسك هذا العمل، هذا شرع الله. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام سلم أمره هو وولده لأمر الله ورؤيا الأنبياء حق، قال يا بني إني أرى في المنام أني، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، وأخذ ولده معه وأراد، ففداه الله بذبح عظيم، صح ولا لا؟ الإنسان يسلم أمره لله، وأنت إذا سلمت أمرك لله تتيقن أن الله يريد بك اليسر ولا يريد بك العسر، تتيقن أن الله حكيم عليم لطيف خبير، تتيقن أن هذا الأمر الذي أنت تفعله امتثالا لأمر الله هو خير لك، هو خير لك. تتيقن هذه الأمور، فهو أمر نابع من العقيدة. فالله عز وجل في هذه الآية يربينا ويعلمنا ويهدينا إلى أن نتعلم السمع والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا نعارض شرع الله عز وجل بأشياء من عقولنا أو من قلوبنا، لا، نحن نسلم قيادنا لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران في أولها وصف أهل الرسوخ بالتسليم، قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولذلك الإمام أحمد في رسالته السنة رواية الوليد بن عبدوس يقول: ولا يعارض حديث رسول الله أو لا تعارض السنة بلما أو كيف أو لماذا، وإنما نؤمن ونسلم. هذه عقيدة، أنت ينبغي أن تربي نفسك على هذا الأساس، تتعلم هذا الأمر. أنت ما تعرف الخير والشر، أنت ما تعرف الخير والشر، أنت لا تدري ما ينفعك ولا ما يضرك إلا ما أمرك الله عز وجل بفعله أو ما أمرك الله باجتنابه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت من خير إلا ودللتكم عليه، وما تركت من شر إلا ونهيتكم عنه. يعني إيش؟ إيش الهدف من هذه العبارة يقولها الرسول؟ يقول: أنت يا مؤمن سلم وتابع، واعتقد أن الخير فيما أمرتك والشر فيما نهيتك. هذا معنى الحديث. إيش يقول لك الرسول؟ يقول لك: ما تركت من خير إلا وأمرتك به، وما تركت من شر إلا ونهيتك عنه. إيش يعني؟ يعني سلم وتابع، اجعل زمام قلبك وعقلك ونفسك كله في طاعة الله سبحانه وتعالى. سمعنا وأطعنا. أنت إذا فعلت هذا فأنت من الراسخين في العلم. أما أن تعارض شرع الله بعقلك بالعلوم الحديثة التي تسمعها وهي علوم ناقصة قاصرة، ترى العلم الحديث مهما بلغ يعتبر علم إيش؟ ناقص. الله قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني لا يعلمون أن الأمور الظاهرة. يقول أحد الناس، بلاش أسميه، يقول: العلم الحديث ماهر في أن يخبرك كيف يعمل كذا، كيف يحدث كذا، لكنه ما يستطيع أن يخبرك لما يحدث كذا. ما يقدر يقول لك ليش، ما يقدر يقول ليش. يعني ممكن يتكلم لك عن النواة، يقول لك: النواة فيها نترونات وفيها يعني قوة سالبة وقوة موجبة، خلاص، وإلكترونات ونترونات، وفيها كذا، وحركتها زي حركة الطواف. طب تسأله تقول له: ليش الحركة كذا ما هي كذا؟ ما يعرف. تسأله: ليش العدد كذا مو كذا؟ ما يعرف. هو يقدر يوصف كيف، لكن لا يستطيع أن يقول لما، ما يقدر، ما يعرف، علمه محدود. من الذي يعلم؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك قبل قرنين، الحين ما شاء الله صرنا احنا ترى عصرنا قرنين، احنا مخضرمين. صارت حملة شديدة على السنة زي دحين هذه الأيام، سبحان الله، مثل ما يقولوا تلك الأيام نداولها بين الناس، والأيام دول تروح وترجع. قبل قرنين كانت حملة شديدة على الحديث والسنة، فبعضهم لما سمع في عند العلماء أنه الذباب ينقل الميكروبات والجراثيم وكذا، فقال: أجل هذا الحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. قال: هذا حديث باطل، وإن أخرجه البخاري ومسلم، لأنه يخالف الواقع العلمي، لأنه يخالف الواقع العلمي. الشيخ الألباني أخرج الحديث في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول، وقال: الرسول يخبر عما لم يكتشفه العلم قبل 30 سنة واكتشفه الآن، ترجم بهذا المعنى. ثم أورد هذا الحديث وعلق، قال: قبل 30 سنة كانوا يردون هذا الحديث بأنه يخالف الواقع العلمي، قال والذي اكتشفه الإنسان في ذلك الوقت هو حقيقة أن الذباب ينقل الميكروبات والجراثيم. بعد 30 سنة اكتشف العلم أن الجناح الثاني للذبابة يعمل كقوة طاردة مانعة واقية للذبابة من هذه الجراثيم والميكروبات. فإذا وقع الذباب في إناء فإن الجناح الآخر يمتص الميكروبات. ومثل ما وصف الرسول الذباب إذا سقط في الإناء يتقي بجناحه الذي فيه الداء ويبقى جناحه الآخر مرفوع، فأنت تغمسه لكي يجذب الجناح الآخر الميكروبات والجراثيم أو يقضي عليها، ثم تطرحه بعد ذلك. اكتشفوه بعد هذا. وكان المفتاح لما لا يتضرر الذباب بالميكروبات والجراثيم التي يحملها. طبعا احنا الحمد لله اهل السنة، هذا الحديث ما عندنا فيه مشكلة، احنا صدقنا اكثر من كذا، نقول كلامكم غلط، ما ندري ليش بس كلامكم غلط، مدام الرسول قال وانتهى. حديث صحيح اخرجه البخاري مسلم، اجمعت الامة على صحته، ما همنا فيكم. ثم بعد ذلك اتضحت الحقيقة العلمية المطابقة لما أخبر به، فالرسول أخبر بكلام قبل 1040 سنة سبق فيه الاكتشافات الحديثة. الآن هم اكتشفوا هذا، الآن اكتشفوا هذا وتقرر الموضوع. المؤمن نجاه من هذا تسليمه لأمر الله، ولذلك هذه قضية مهمة، ربي نفسك على التسليم. حتى أتذكر المشايخ ما في واحد فيهم إلا سمعت منه مثل هذا الكلام، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن حميد، الشيخ اللحيدان، الشيخ الفوزان، ما أتذكر واحد منهم إلا سمعت منهم مثل هذا الكلام. يقول إذا جاء السائل يسأله أنه هذا الحديث يخالف هذا الحديث أو الآية تخالف الآية أو ما الحكمة من كذا، يقول ينبغي عليك أولا أن توطن نفسك على التسليم إيش والتصديق بما جاءك في الكتاب وفي السنة، فأنت تسلم وتصدق وتتابع حتى ولو لم يبلغه عقلك. دائما يركزوا على هذه النقطة ويعلمون أن صيغة السؤال ينبغي أن تكون ما الحكمة من كذا، ما الحكمة من كذا، ما تجعل السؤال لما يخالف هذا هذا أو ليش، لا، ما الحكمة، لأنك أنت مؤمن تؤمن أن الله حكيم عليم لطيف خبير، مدام الله أخبر بكذا والرسول أخبر بكذا معناته هذا في حكمة في شيء، إيش هي ما نعرف، لكن هذه الحكمة تسأل عنها العالم يخبرك إذا يعلم، وإذا ما يعلم قال نحن نصدق ونكل علم هذا إلى الله عز وجل. إذن هذا تربية، الآية هذه تربية، يربينا الله بهذا الموضوع. ترى إحنا ما نعرف الخير فين، الله عز وجل في سورة الإسراء يقول ويدعو الإنسان بالشر، إيش هذه الآية؟ إنك يا ابن آدم أحيانا وأنت تدعي تسأل الله أمور تطلبها من الله إنها تحصل لك، هي في حقيقتها مضرة لك لو حصلت، فيدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير. فأنت وذلك حصلت لي أنا مشاكل بسبب بعض الدعوات التي تحققت، فتعلمت أنه دائما في الدعوة التي أدعوها وأطلبها أقول يا رب إن كان خير، يعني مثلا يا رب يسر لي الزواج بفلانة إن كان زواجي بها، ويسر لي شراء السيارة الفلانية إن كان فيها خير. أنا ما أدري فين الخير، ولذلك من أدب الدعاء، وهذا المقصود بالآية ويدعو الإنسان بالشر، وهذا المقصود بالآية عندنا، أن تسلم أمرك حتى فيما تطلب الذي أنت تريده، لأنك أنت ما تعلم فين الخير. الله إيش يقول هنا؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا أتذكر أنه حديث الذبابة في الصحيحين، إذا كان بس في البخاري ومسلم برضو سمعنا وطعنا سلمنا. طيب نرجع لموضوعنا، فأنت يعني تفعل هذا الأمر حتى في دعائك، يعني ما تجي تسأل الله عز وجل الأمر تقول اللهم إن كان خيرا لي أو إن كان فيه خير يسر لي هذا. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمنا دعاء الاستخارة برضو على هذا الأساس، اللهم أنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام، اللهم كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه خيرا لي في ديني ومعاشي خير لي في ديني ومعاش وعقبة أمري، صح ولا لا؟ فأنت تسأل الله الخير في كل أمرك. هذا قال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في أمرنا كله. طيب، مسألة قوله في هذه الآية: وعسى أن تكرهوا شيئا، وعسى أن تحبوا شيئا، وعسى أن تكرهوا، وعسى أن تحبوا، وعسى أن تكرهوا، وعسى أن تحبوا. أقول: عسى من الله واجبة، ومن المخلوق هي بمعنى توقع، ففي الخير توقع الخير، وفي الشر توقع الشر. إيش معنى هذا الكلام؟ نقول قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ليس بمعنى التوقع، إذا أردنا أن نفسرها من عند الله سبحانه وتعالى، إنما معناها أنه يقع عندكم جزما أنكم تكرهون أمورا فيها الخير وتحبون أمورا فيها الشر. هذه إذا نبغى نفسر الآية أنه عسى من عند الله. أما من جهتكم فأنتم يعني ما تعلمون فين الخير والشر، فتتوقعوا الأمر وقد لا يكون بحسب ظنكم بهذه الصورة. إذن عسى من الله واجبة. مسألة قوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، مناسبة الختم في هذه الآية لموضوع الآية واضحة جدا والحقيقة ملفتة للنظر، من أجل تقرير المعنى اللي احنا قلناه لكم، وهو أن يعلم العبد التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، الآية اللي بعدها. طيب، تبغى أسئلة؟ هات الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه أسئلة، هذه سائلة تقول أو تسأل، تقول إن ابني سلك مسلك القرآنيين وينكر الصلوات الخمس المفروضة ويقول إنها ثلاث فقط لا غير ذلك، فهل أحكم بكفره وكيف أتعامل معه الآن؟
لا شك أن إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، وهو أن الصلوات خمس التي فرضها الله عز وجل على العباد، هذا أمر كفري مخرج من الملة. فهذا الرجل أو هذا القائل بهذا القول الذي ينكر الصلوات الخمس ويقول إنما هي ثلاث صلوات، هذا الذي يقول هذا الكلام أنكر أمرا معلوما من الضرورة، وإنكاره كفر، فنحكم أن قوله كفر. هذه أول قضية. ثاني قضية نحكم عليه هو أنه كافر بعد قيام الحجة عليه، لأنه قد يكون لديه شبهة، فنقيم عليه الحجة بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. فإذا أثبتت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع حكمنا بكفره عينا، حكمنا بكفره عينا، خلاص. طيب، نطبق عليه حد الردة، نقول هذا مو لنا، هذا نرفعه لولي الأمر. إنما طيب، من الذي يقيم عليه الحجة؟ أيضا نقول هذا الذي يقيمه عليه ولي الأمر. إنما نحكم على قوله أنه قول كفري لأنه إنكار معلوم من الدين بالضرورة. نعم، طبعا هم أهل هذا المنهج القرآنيون استدلوا بالآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فقالوا ما في إلا ثلاثة أوقات، مثل الآية الأخرى لدلوك الشمس وغسق إن قرآن الفجر، فذكر ثلاثة أوقات. قالوا إذن الصلاة الواجبة ثلاثة أوقات، ثلاثة صلوات، فهذا الكلام خطأ، هذا الكلام خطأ، فإنه خلاف بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما السؤال هنا لما لم تذكر الآية إلا ثلاثة أوقات؟ قال العلماء إشارة إلى أوقات الضرورة، فإن وقت الظهر وقت للعصر في الضرورة، ووقت العصر وقت للظهر في الضرورة، فصار الوقتان كأنهما وقت واحد، ووقت العشاء وقت للمغرب في الضرورة، ووقت المغرب وقت للعشاء في الحاجة، بلاش للضرورة، في الحاجة كحاجة السفر، فصار الوقتان كأنهما وقت واحد، فآلت الخمسة إلى ثلاثة عند الحاجة، ليس أن هذا الأصل، فالأصل أنها خمس صلوات كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله لكم. هذا يقول: أبيع الشعير بدون كحول في قوارير تشبه قوارير الخمر في الشكل، فما حكم ذلك؟
بيع الشعير اللي احنا اسمه النبيذ، وكان نبيذ الشعير يسمى فقاع، وفي البخاري جاء اسمه فقاع، والذي يبيعه يقال له فقاعي، لأنه لما تسوي نبيذ الشعير تطلع منه فقاقيع، فإذا حمض صار خمر، أما قبل أن يحمض فإنه نبيذ يجوز شربه، فشرب النبيذ من الشعير جائز قبل أن يحمض، يعني لا تخليه أكثر من 3 أيام، فإن تغير زيده من الماء حتى تذهب عنه الحموضة كما كان يفعل عمر بن الخطاب. أما قضية أنك تبيعه في آنية في قوارير تشابه قوارير الخمر، فأقول أنت انتبه لنفسك، لا تشابه ما يفعله الفساق وما يفعله المخالفون للشريعة، وغير الآنية إلى آنية أخرى، هذا يعني هو الذي ينبغي عليك، هذا الذي ينبغي عليك، لأنه ما يجوز لنا أن نعمل أمر نشابه فيه الكفار والفساق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: جالية مسلمة في إحدى دول أوروبا تسأل عن أكل لحم الدجاج الذي لا يعرف كيف تم ذبحه.
إذا كنت تعيشين في بلاد الكفار ولا تدري هذه اللحوم كيف ذبحت، ما يجوز لك أن تأكل، لأن المسلم لا يجوز له أن يأكل إلا ما ذكي زكاة شرعية، إلا ما ذكي زكاة شرعية. فإذا كنت لا تعلم هذا ما يجوز لك أن تأكل، لكن إذا كنت أنت في بلاد مسلمين وجهلت هذه كيف ذبحت، فنقول سم الله أنت وكل، لأنه هذول مسلمين وإن شاء الله هم عارفين كيف يكون الذبح. أما ما دمت أنت في بلاد كفار وتعلم أنهم قد لا يزكون الزكاة الشرعية وأنهم قد يقتلون البهيمة قبل أن يذبحونها، فأنت ينبغي لك أن تتأكد فيما تأكل أنه ذكي زكاة شرعية، فما دمت لا تعلم ولا تتيقن هذا لا تأكل من هذه الذبائح شيء. نعم. لحظة. ها؟ إذا كان في بلد أهل كتاب ممن يذبحون ويذكون الزكاة الشرعية فكل، لكن نحن نتكلم عن أناس قد يكونون من أهل الكتاب لكن لا يذكون الزكاة الشرعية كحال أغلب الناس اليوم، طبعا هم اليهود فقط إلا لا زالوا إلى اليوم يحافظون على الزكاة الشرعية، أما النصارى ما صاروا يحافظون على الزكاة الشرعية، ولذلك واحد في الغرب يقول نحن نأكل ذبيحة اليهودي وما نأكل ذبيحة النصراني، لأن اليهودي يذكيها ودينه يجبره على أنه يذكي، أما هذولا خالفوا في هذا الموضوع. المقصود أنه إذا كنت في بلاد كفار لا يذكون الزكاة الشرعية الصحيحة، فأنت عليك أن تتأكدي من هذه الذبيحة التي تأكلينها هل زكي الزكاة الشرعية أم لا، وحتى تتيقني من ذلك لا تأكلي. نفس القضية نفس الموضوع، إلا إذا مثلا قال لك أنا أتحرى وأنا أنتبه أو أنا كذا، أو علمت أنه يتحرى، أنت مثلا علمت أنه يتحرى في الذبيحة.
أحسن الله إليك. هذا يقول: ما هو التشريك في العبادة، وهل يصح لمن توضأ ودخل المسجد في وقت الضحى وصلى ركعتين أن ينوي بها تحية المسجد وركعتي الوضوء وركعتي الضحى، أم يصلي 6 ركعات؟
التشريك هو ما ذكرته. يسأل سؤال يقول ما هو التشريك في العبادة ثم يذكر صورة التشريك، طب التشريك هو ما ذكرته. التشريك يعني أن تصلي العبادة بنيتين، أن تفعل العبادة بنيتين، واضح؟ ولا تشريك بين الواجبات، هذه خليها على جنب، ما في تشريك في النية بين الواجبات، واضح؟ التشريك دائما يكون في الأمور المستحبة. طيب هناك صور واجبات العلماء قالوا يجوز فيها التشريك، نقول على أن يكون نص الحديث يشعر بهذا، مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن يوم الاثنين يوم تصعد فيه الأعمال إلى العباد، فأحب أن أصومه، أطلق صومه، فلو كان عليك قضاء وصمت يوم الاثنين حصل لك الفضلين، حصل لك القضاء وحصل لك أن كنت صائم يوم الاثنين، لأن الحديث ما اشترط نية خاصة لصوم يوم الاثنين، بل حتى العلماء ذكروا صيام يوم عاشوراء وصيام يوم الوقفة إذا أردت أن تقضي فيهما قضاء عليك من رمضان، ها؟ فإنه يجوز لك أن تصوم يوم الوقفة قضاء، فلأنك أنت تعتبر فيه صائم، والرسول يقول من صام هذا اليوم كان له كأجر أو كفارة لعامين، صح ولا لا؟ في عاشوراء. فإذا كان الحال هكذا في النص يشعر فيجوز التشريك بهذه الصورة، مثل التشريك في الواجب ونافل، لكن واجبين لا، واجب ونافل، مثل أنك تغتسل غسل الجنابة فيندرج فيه نية الوضوء انتهى. مثل ما أنت تفضلت وذكرت في سؤالك، قلت أنا أدخل إلى المسجد أصلي صلاة ركعتين نافلة، فنقول صلاة نافلتين مستحبتين إذا ورد في الحديث ما يفيد تخصيص الصلاة بالاسم فهذه ما يجوز تشريك النية فيها، لكن إذا جاء الأمر مطلق فيجوز. مثلا قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم من المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين نكرة. فإذا أنت دخلت المسجد قلت أصلي ركعتي الضحى، أجزأتك صلاة الضحى عن تحية وصار تشريك في النية هنا، صار تشريك في النية هنا، لأن الرسول ما طلب صلاة مخصصة ركعتين خاصة أن تكون هي تحية، قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مطلق ركعتين. إذن كل عبادة جاء تخصيصها بما يستغرق وقتها وزمانها ومكانها ما فيها تشريك، لكن العبادة التي ما جاء ما يفيد تخصيص استغراق زمانها ومكانها وكان الأمر فيها مطلق جاز فيها التشريك. مثل صيام ستة من شوال، فإنت مثلا ممكن الستة من شوال تشرك فيها بين صيام الأيام البيض وصيام الاثنين والخميس، فإنت إذا صمت ستة أيام من شوال جعلت ثلاثة منها الأيام البيض أو أربعة منها الأيام البيض ويومين خميس وجمعة خميس واثنين، كان هذا تشريكا في العبادة، نلت به فضل الستة من شوال ونلت به فضل صيام الأيام البيض ونلت به فضل صيام يوم الاثنين والخميس. واضح؟ أصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.